قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع مشهدين من السنة، ونحن عندما نقرأ نصوص السنة وخصوصا إذا كان الموقف بين صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعيش، فإن نقرأ تلك النصوص ولا نعيش تلك المشاهد. إذا عشت المشهد أنك أنت الصحابي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الجمع في الجنة ويرضى عنا أجمعين. لو عشت المشهد أنك الصحابي فستجد أن المشهد يختلف بالكلية عن مجرد قراءة النص وتمريره على العقل دون دخول المشاعر القلبية لتعيش مع النص. لذا عندما تقرأ السنة أو تقرأ القرآن، عش بقلبك قبل عقلك، عش بقلبك لترى كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وينصرونه صلى الله عليه وسلم، ويبجلونه صلى الله عليه وسلم، ويوقرونه صلى الله عليه وسلم. المشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له غلام شاب عزب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. فلما كان ربيعة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. وهذا أدب رفيع منه صلى الله عليه وسلم، أن من أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكافئه، ولابد أن من أهدى إليه لابد أن يكافئه بمثلها أو خير منها، وإن لم يجد بدا دعا له. فربيع لمجرد أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل نعله، يحمل إداوته، يصب عليه في وضوئه، يقول له: سلني. فما عشت مع سلني وتخيلت أني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلني، فبدأت أبحث عن طموحاتي وأحلامي ومشتهياتي، فلم أفكر فيما فكر فيه ربيعة، لأن اكتشفت أن طموحاتنا صارت دنيوية. فإذا فكرت في طموحاتك الساعة وأحلامك وأمانيك الساعة، فلن تفارق زوجة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لن تفارق سيارة أو بيتا أو شركة أو محلا أو مالا أو دنيا. أما الطموحات الأخروية فنحن عنها بمسافة، وهذا هو الفارق بيننا وبين جيل الصحابة رضوان الله عليهم. أن جيل الصحابة لم تكن الدنيا تعنيهم في شيء، أما الدنيا فهي همنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أما الآخرة فالأمر والشأن شأن آخر، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لذا لما كان جيل الصحابة همهم الآخرة، وهذا واضح بين من إجابة ربيعة رضي الله عنه، جاءتهم الدنيا صاغرة. ألان الله لهم سبحانه وتعالى قلوب البشر، بل ذل أنوف الجبابرة وكسرهم تحت أقدامهم، لأنهم لم يكونوا أهل دنيا. لما جاءت الغنائم إلى عمر رضي الله عنه، ففتح صناديق الجواهر، قال والله لا يؤدي هذا المال إلا قوم قد عفوا. قالوا: عففت يا عمر فعف الجنود. فأما عمر عندما غزا الصحابة رضوان عليهم، غزت جيوش عمر الروم والفرس، كانت تؤتى بالغنائم صناديق ذهب، أموال تؤتى إلى عمر، الجندي يجد المال والدنيا فلا يقربه، يسلمه ليرسل إلى عمر. محمد بن واسع عليه رحمة الله لما غزا الروم وكان في الجيش، جاء من الغنائم تاج ملك مرصع بالماس من الذهب الخالص، تاج في عرفنا بملايين الجنيهات، بمليارات الجنيهات. فقال قائد الجيوش: أهناك من يزهد في هذا؟ من زهد أتى به إلى الأمير. فقال: من يزهد في هذا؟ قالوا: محمد بن واسع. فأتي محمد بن واسع فقيل له: خذ. قال: وما يفعل به؟ قال: خذ. قال: لا شأن به، لا أريده. قال: أنا أميرك وأقول لك خذ. فأخذه متعففا ضجرا، ثم قال لأحد الجنود: اتبعه فانظر ماذا يفعل. فخرج، فأول سائل أعطاه ذه ذلك التاج. فأتي بالسائل، أتي بالشحات، فأعطي مكافأة وأخذ منه التاج. فهذا داؤنا ودواؤنا الترفع عن الدنيا، الترفع عن الشهوات. إن طعمة صرنا أسهراء لها فلا نستطيع أن نفارق تلك الطعمة. لما صار همنا بطوننا وشهواتنا صرنا أذلاء. فالأمر يحتاج منا إلى وقفة مع ربيعة لما قال: سلني، هل أستطيع في يوم من الأيام أن أكون كربيعة فأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة؟ إنه شأن عجيب، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه تعجب، فقال له: أو شيء غير ذلك؟ قال لا. في إحدى روايات الحديث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريد أن تتزوج وهو شاب عزب فقير يبيت في المسجد لا يجد طعاما إلا ما يرسل صدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرسله بأكمله إلى أهل الصفة، أو ما يؤتى هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ منه ثم يعطي الباقي لأهل الصفة، فيسأل ألا شيء غير ذلك؟ قال لا. لو جئنا بشباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم المليار والمئتين مليون، جئنا منهم بالشباب فسألناهم ما هي أقصى أمنيك؟ أتزوج. وكأنه يظن أن الزواج يحل كل مشاكل الكون، مع أن أكثر المشاكل من الزواج. فالأمر يحتاج إلى وقفة. متى أكون أنا كربيعة فأقول لنفسي همك أن تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ إننا نحتاج أن نحدد طموحاتنا. إن أسوأ ما فينا أننا ليس لنا طموح ولا أهداف ولا غاية، بل بالعكس نحن نسير مع الحياة تسيرنا فنسير، تنطلق بنا يمنى تنطلق يمنى، وهكذا ليس لنا هدف واضح. نقدم تنازلات بكل شيء أمام أي شيء لمجرد أننا لا ندري إلى أين نسير ولا إلى أين نتجه. لذا ينبغي مرة واحدة في حياتنا أن نقف وتصبح قراراتنا نابعة من ذواتنا ليست ردود أفعال. إن أغلب القرارات التي نتخذها في حياتنا هي مجرد ردة فعل لآخر تهكم أو أساء أو صور أو رسم فأنطلق. فلا ينبغي أن تكون حياتي هكذا. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد شعارات أو مجرد رسائل تتداول على المحمول أو رسائل تتداول على وسائل النت الحديثة وسائل الاتصال الحديثة، أو ليست مجرد هتافات، ليست مجرد كلام. إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك بكثير. أن يكون هدفي وغايتي أن أكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولن أكون رفيقا إلا بشرط، شرط واحد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ففي هذه اللحظة ادفع المهر تكسب. لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: لا يا عمر، لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. هذا هو المهر، هذا هو مهر رسول الله، هو مهر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تدفع فتقول الآن كما قال عمر: الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. وقضية الحب ليست مجرد شعار، ليست مجرد صوت عام، ليست مجرد مظاهرات، ليست مجرد ردود أفعال، بل عندما أتخيل ربيعة وهو يرد إليه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسع في هذه اللحظة أن يقف فيقول: هذا سنة، هذا فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب، هل تركته علي ذنب؟ هل؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني في غزوة الخندق. ولكي تعيش المشهد لابد أن تقرأ عن حيثيات وفترة غزوة الخندق لتعلم الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى يصفها لنا في القرآن فيقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هنالك زلزل المؤمنون. تخيل المشهد أن المدينة اليهود ينقضون عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجتمع المشركين من كل شبه الجزيرة العربية قاطبة لتقضي على الإسلام لتبيده. فمن أعالي المدينة يأتي اليهود والمشركون، من أسفل يأتي المشركون، حتى يقول أحدهم أحد المنافقين إن أحدنا لا يأمن أن يأتي أغائطه. انظر اتجاوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، عين الخائف تزيغ تلتفت همنة ولا يسرى فلا يدري إلى ما ينظر، وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف ارتعد القلب فكان يخرج من الفم. في هذا المشهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوع عراة عطشة شدة البرد لا يجدون ما يستر عوراتهم إلا بالكاد، حتى يقوم كل واحد فيهم من شدة الجوع بربط حجر على بطنه، إن المعدة منتفخة، فإذا تركنا تلك المعدة بدون طعام أكلت في نفسها، فيربط الحجر ليكتم المعدة فلا تنطلق ولا تتحرك لتسكن. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم هو من يحرك حرك الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، من شدة الجوع يربط حجرا على بطنه. تأمل المشهد، جوع شديد وخوف شديد وبرد شديد وفقر شديد وعدو شديد، لا يجد الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن يحفروا لأنفسهم في الأرض فيدفنون نفسهم من شدة البرد، يستدفئ بالأرض، يستتر ويتغطى بالأرض فيدفن نفسه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر وسط الدفنة، يمر وسط هؤلاء المدفونين وهو يقول لهم من يأتيني بخبر القوم، أليس هناك رجل يقوم فيذهب إلى المشركين فيأتيني بخبرهم، من يأتيني بخبر القوم؟ يمر مرة فلا يقوم أحد، يمر مرة فلا يقوم أحد، يمر مرة فلا يقوم أحد، فلا يجد بدا من أن يبذل ليتشجع القوم فيقومون، فيقول من يقوم وهو رفيق في الجنة فلا يقوم أحد. ثم لم يجد بدا أن قال قم يا حذيفة. يقول حذيفة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم، كنا نتقاصر حتى لا يرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقاصر، فلما قال قم يا حذيفة أضع نفسي مكان حذيفة، أقوم؟ ولكن حذيفة يقول كلمة هي بعد الكلمة الأولى هي الميثاق، الكلمة الأولى أسألك مرافقتك في الجنة، الكلمة الثانية يقول حذيفة الجائع البردان الخائف العريان، يقول فما كان لطاعة الله ورسوله من بد. أين طاعة الله ورسوله وأنت تعلم أنك تأكل من حرام؟ كثير منا يعمل أعمالا هو يقينا يعلم أنها حرام ويأكل ويطعم أبناءه، والحديث واضح صريح كل ما نبت من حرام في النار أولى به، هو يعلم أنه عاص مقيم على معصيته منذ عشرات السنين ولا يفرق معصيته، هو لا يصلي في المسجد جماعة إلا بالكاد، ولا يريد أن يتغير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فآتي أناسا لا يأتون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، كم مليار سيحرق من المسلمين؟
إننا نحتاج
أن نعود مرة أخرى لنعيش مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيش حياتي كلها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر وأنا أقول لبيك وسعديك والخير كله بين يديك.
أي أمر؟
أتخيل وأنا أضع ماكينة الحلاقة لأحلق ذقني
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أمامي
فيقول لك: اعفي اللحية، أرخي اللحية، وفر اللحية. ماذا ستقول له؟
أتخيل
وأنا أخف أصلي ألبس البنطال الضيق الذي يجسم العورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أمامي فيقول: أحب الثياب إلي القميص، وأحب الألوان إلي البياض. ماذا ستقول؟ قس على ذلك في كل شيء. فما لطاعة الله ورسوله من بد. إن هذه الأمة لتنصر وتعود لها مكانتها،
لابد أن نعود مرة أخرى مرة أخرى
إلى أن نضع شعارات وأهداف
نعيش من خلالها ونعيش من ثناياها ونتحرك بها لنصل.
فأول هدف نضعه مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فأعيش في قميص أبي بكر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأعيش لماذا وصل؟
أنظر إلى إخلاصه، أنظر إلى عبادته، أنظر إلى اجتهاده، أنظر إلى صدقاته ونفقاته، أنظر إلى كلامه، أنظر إلى حركاته،
لأكون كأبو بكر. فإن لم أكن أبو بكر فعمر، فإن لم أكن عمر فأبو عبيدة، فإن لم أكن أبو عبيدة فعثمان، فإن لم أكن لأعيش في قميصه فأكون أنا هو. لأصل
لأكون حذيفة
وهو يقول: وما كان لطاعة الله ورسوله من بد. فالخير كله في طاعة الله ورسوله،
ونصرة الدين لا تكون إلا في طاعة الله ورسوله.
قال عزيفة، واستمتع بهذه الكلمات، وضعها نصب عينيك. قال عزيفة: فقمت أمشي كأني أمشي في تنور. لما قام طاعة لله ورسوله قام كأنه يمشي في فرن لا يشعر بالبرد، ينطلق فيأتي بخبر القوم. فكل خير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إننا نحتاج أن نحيا إسلاما جديدا غير الإسلام الذي تعلمناه على أيدي آبائنا وأجدادنا. نحتاج أن نأخذ ديننا من كتاب الله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة، فأعيش في قميص صحابي لأصل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة.
إياك أن تعيش مع أهوائك وشهواتك فتأتي يوم القيامة فتقف الملائكة تحول بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينادي: دعوه من أمتي.
فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إن هذا الدين عظيم يحتاج إلى كتوف رجال
يحملون هم الدين ليقاموا بها الدين. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عظيم
يحتاج لمن يحبه من قلبه، ليست مجرد شعارات،
ليست مجرد ان حب النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات. اي بشر في الدنيا مهما كان بوذي نصراني يهودي قصصت عليه اخلاق رسول الله احبه ولا بد، والحق ما شهدت به الاعداء. ولكن حب المسلم ليس كأي حب، فأنت تحبه تقربا إلى الله. قل إن كنتم تحبون الله فصارت حب الله علامة عليه اتباع النبي. فلو نعيش في قميص الصحابة فيكون حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلام، ولكن يكون كل منا يطبق السنة بحذافيرها، في مأكله، في مشربه، في دخوله، في خروجه، في كلامه، في جلساته، في معاملته لامرأته، في معاملته لأهله، في معاملته لأبيه، في معاملته لأمه، في معاملة الدنيا كلها، يبحث أهناك سنة. إن هؤلاء القوم كان أحدهم يقول إني إن استطعت، يقول إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. إذا أردت أن تهرش فسل كيف كان يهرش رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون سني على الحقيقة. فهم يطلقون عليك سني، فكن سني على الحقيقة، متبع للسنة مقلد. نحتاج فعلا أن يكون كل منا تطبيق عملي ليقال انظر إلى فلان وما يفعل، فهو يفعل السنة. هذا هو ما نحتاجه. إذن نحتاج اليوم إلى شعارين لا ثالث لهما. واحد، أن تختار أن تكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية، فما كان لطاعة الله ورسوله من بد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم العنصر الثالث أو الهدف الثالث، إن كثيرا منا صار عندما ينظر إلى أناس يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتوقع أنه في تلك اللحظة بذاتها ينزل عليهم غضب الله وبطشه وانتقامه، فلا يبيتون تلك الليلة إلا وقد حل عليهم العذاب. وهذا ليس من السنن الإلهية. إن السنن الإلهية أن الله عز وجل يمهل للظالم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لو آخذني الله وإياك بالذنب فكل ذنب عوقبت عليه في لحظته هل سيبقى على الأرض من أحد؟ لذا من سنن الله الكونية خلق مفتقد لدينا، خلق التأني. خلق التأني يقول ابن الجوزي فيه عليه رحمة الله، يقول ترى الله يمهل كأنه يهمل، فإياك أن تنتظر أن العذاب يصب عليهم صبا في لحظتها، فإن لله في أمره شؤون. فالله عز وجل يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على عين الله كان يشتم وكان يضرب وكان يسيل دمه الشريف وكان يطرد من بيته وبلده وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه ويجحش جانبه ويسيل الدم الشريف فلا يصفأ إلا بحصير موقد.
على عين الله ويدع الكفرة ويدع الكفرة ثم ترى بطش ربك إن بطش ربك لشديد. ولكن لا تكون قاضيا وجلادا، لا ينبغي أن تكون قاضيا وجلادا، فالله يدبر. وإذا أراد الله عز وجل شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا ينبغي أن تحكم بحكم الله أو تأمر الله عز وجل أن ينزل غضبه وسخطه، بل الله يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كثير منا مع المخالفين من أهل المعاصي وأهل البدع يظن أنه مجرد أنه خالفه لابد أن يصب عليه العذاب فيشك. إياك وأن تشك، فالله منتصر لنبيه، لكن متى وكيف؟ الأمر ليس أمرك والشأن ليس شأنك، الأمر بيد من؟ إن الله عز وجل نصر نبيه بآيات في منتهى الصغر، إنا كفيناك فلسنا بمحتاجين إلى أن ننشر صور أنه حرق أو أو أو. هذا لا يزيدنا يقينا في القرآن، بل يقيننا في القرآن ثابت أنه كلام مع الله محفوظ. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بحفظ الله، وأن الله ناصر النبي لا محالة، وإن لم ننصره إلا تنصره فقد نصره الله. دين الله محفوظ، نبي الله عز وجل، نبي الله عز وجل، نبي الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ناصره لا محالة إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. فلا تتعجل، وإن كان من طبعنا العجلة، خلق الإنسان عجولة، ولكن لا ينبغي أن نتعجل، فإذا تأخرت العقوبة شككنا ولهونا وانشغلنا، بل لابد أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقد، معتقد أن دين الله منصور، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم محمي محفوظ الجانب بحفظ الله. ولكنكم قوم تستعجلون، فلا تتعجلوا، اصبروا، التمكين قائم، التمكين قادم، دين الله قائم قادم، النصر قائم قادم. مهما كانت الصورة سيئة، مهما كان الظلام شديد، مهما كان الظلم شديد، فدائما لا ينبلج الصبح إلا بعد أشد ساعات الليل حلوكه. ودائما الإسلام لا ينصر من كثرة ولا من قوة، فالإنسان الإسلام لا ينتصر دائما وأبدا إلا من خلة وضعف. ولكن كل ما علينا، أنا رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنا ما لطاعة الله ورسوله من بد، أنا التأني، أنا دوري أني أطبق السنة، ومن أستطيع؟ زوجي، ولدي، أختي، أخي، أبي، أمي، عمي، خالتي، عمتي، خالتي، أطبق السنة وأدعو لها لأكون تطبيقا عمليا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيقا عمليا. فلا ينبغي أن نستعجل النتائج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة يدعو، ثم خرج مختبئا، خرج مختبئا متخفيا يخاف على نفسه، وبعد 10 سنوات عاد إلى الحج ومعه 110,000، 110,000،
بعد 10 سنوات. نحتاج اليوم ان نكون على ثقة، ولكن اين الرجال الذين يحملون هم الدين ويعملون لنصرة الدين؟ اين الرجال الذين يكون حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد شعارات بل تطبيق حقيقي للسنة؟ قل انا واشرع وابدأ وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سوى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي استخدمنا ولا تستبدل بنا، وأعنا ولا تهن علينا. يا ربي يسر لنا أمرنا كله. ربي نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربي اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هداة مهتدين. ربي احفظنا بعينك التي لا تنام وكلنا بسلطانك الذي لا يضم، وهب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. ربي تولى أمرنا، دبر لنا، أحسن خلاصنا. ربي نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي ارحم أمواتنا وأمة المسلمين. ربي ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين. أفسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، جعلها مد ابصارهم. اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ابدلهم فيها دارا خيرا من دارهم، واهلا اهل خيرا من اهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم. رب اجعل قبورهم من خير منازلهم، افتح لهم بابا الى الجنة. اللهم افلش لهم فراشا من الجنة. اللهم احشر ارواحهم في حواصل طير الخضر تسرح بين اجل الجنة. ربي لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم. ربي ألف بين قلوب المسلمين، ربي ألف بين قلوب المسلمين، ربي ألف بين قلوب المسلمين. ربي احقن دماء المسلمين، ربي اصرف عنا نزغات الشياطين، ربي اصرف عنا نزغات الشياطين. ربي ألف بين قلوب المسلمين واحقن دماءهم واصرف عنهم نزغات الشياطين. رب نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب فرج هم كل مهموم وغم كل مغموم، وعافي كل مبتلى. يا رب عافي كل مبتلى، وفك كل أسير، ورد كل غائب، وفك كل عاني. رب اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب أنت ولينا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. رب إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الغر الميمون.